بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي مشاهدي قناة الخليجية ومتابعي برنامج واحة العقيدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم واحة العقيدة. وموضوع حلقتنا كقضية عقدية ينبغي أن نهتم بها ونفهمها وأن نتخذلنا عنها، وأننا إذا لم نقم بمقتضاها فستهزمون ثم تهزمون. لو غلبنا فيما هو دون العجز آخر مرحلة. أنتم تعرفون أن مراحل الإنسان في السبق بينها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال سيكون عليكم أمراء، الحديث عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون عليكم أمراء يدنون شراركم ويبعدون خياركم، فمن جاهدهم بيدي فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلساني فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبي فهو مؤمن، وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. وبالتالي فالسبق هو أن يأخذ الإنسان الأمر بيده من باب إحقاق الحق باليد وبالقوة حيث لا يغلب عليه، ثم ينتقل إلى ما هو أدنى منه، وهو أن يجهر بالحق ويؤيده ويناصره ويطالب به. قد يعجز عنه يده لكن لا يعجز عنه لسانه. ثم بعد ذلك ينتقل إلى أنه يكون قد عجز على أن يقبض على الحق ويأخذه بقوة، ويعجز على أن يتكلم به ويطالب به، فلم يبق له إلا آخر مرحلة من العجز المقبول، وهو أن يجاهد بقلبه بحيث يتمنى لو قدر أن يأخذه بيده، ويتمنى لو أنه صدع بالحق وتكلم به، فيكون في قلبه عليا، يكون في قلبه إقرارا، يكون في قلبه استبراء من المنكر، من الباطل، من الكفر، من الشرك، من كل مظاهر التنكر لدين الله عز وجل وشرعه. فهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. هذه مراتب السبق، وهذه مراتب القيام بالحق. فإذا كنا عند آخر مرحلة وهي مرحلة القلب، ثم غلبنا بحيث أننا استطعنا الكلمة فلم نفعلها، استطعنا اليد فلم نفعلها فنحن غلبنا، فإذا استطعنا اللسان ولم نفعله فقد غلبنا، ولا يبقى إلا القلب. فإذا ذاب القلب وضعك من القلب فذلك تكون رابع هزيمة، لأننا عند العجز عن اليد هزيمة، وعند العجز عن اللسان هزيمة، وعند العجز عن القلب تكون قد انهزمت بأنك قد لم تستطع باليد ولا باللسان، وتقول قد انهزمت بأنك ضعت في دينك، بأن القضية التي ينبغي أن تكون في نيتك وأن تكون في مقصدك ضاعت أيضا. وبالتالي إذا غلب القوم، إذا هزم القوم، فإنهم سيهزمون بعد أن يهزمون، لأن الهزيمة يترتب عليها هزيمة، لأن أن تغلب لا يكون ذلك سببا لرفعة أن تعلو، بل سيكون ذلك سببا لأن تغلب، فتغلب بعد أن تغلب وتهزم بعد أن تهزم. وسبب الكلام في هذه القضية هو أننا نلاحظ الدندنة الكبيرة والكلام الكثير وعلو الأصوات، سواء في الإيجاب أو السلب أو الكفر أو الإيمان، فيما يتعلق بمسألة الشريعة. وأنتم تعرفون أننا منهزمون دائما، يعني سامحوني مع يعني أو جعلوا الكلام على في حقي أنا، حتى لا يعتبر أحد أن أنا أتكلم على أحد بعيني أو أنني أتهم بشيء معين. أنتم رأيتم أننا في كل المواقف التي تتطلب منا مواقف عملية باليد أو قولية باللسان، والقلوب يعلمها الله عز وجل، لأنني لا أستطيع أن أتكلم عن القلوب، إنما أستطيع أن أعلم ما ينبغي أن يكون في القلوب، أستطيع أن أذكر بما ينبغي أن يكون في القلوب، لكن لا أستطيع أن أقول أنت في قلبك كذا أو ليس في قلبك كذا، لأن أمر القلوب وقضية القلوب إلى الله وحده سبحانه وتعالى. فأنتم ترون أننا عرضنا إلى أمور كثيرة، وأننا عرضنا ومررنا بمراحل كثيرة كان لنا فيها من المواقف الإيجابية التي ترتب عليها نوع من أنواع يعني الإيجابية في المواقف. يعني مثلا مرت علينا الوثائق المشهورة التي أعدها العسكر مع بطانة من المنافقين الذين هم للإسلام والشريعة والدين كارهون. تجدهم ماذا عملوا؟ وثيقة وثيقة الأول، وثيقة الوثيقة الأولى كانت للمستشار علي مش فاكر اسمه إيه، والوثيقة الثانية كانت للسلمي، وكلا الوثيقتين هما نسختان بعضهم من بعض قبيحتان، الغرض منهم تأخير شرع الملك عز وجل، وبحيث يعني تقدم كل الحقوق الآدمية بل والحقوق التي هي يعني لمن لا يصح أن تقدم حقوقهم، لأنهم هم عند الله مغضوب عليهم أو ضالين، أو هم عند الله عز وجل أهون عليهم من الجعلان، لأنهم تنكروا لدينه وشرعه، ولكنهم شركاء وطن، ولكنهم محشورون معنا على الأرض، ولكنهم يزاحموننا والعياذ بالله، ونسأل الله عز وجل أن يقلل منهم وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم لا تذر على الأرض من الكافرين ذيارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. يا رب يا رب لا تذر على الأرض من الكافرين ذيارا. أسأل الله عز وجل أن يقلع شأفتهم، وأن يخلع جزرهم سبحانه وتعالى، وأن يفل قوتهم. الذين يجاهرون بالكفر ويجاهرون بالباطل ويستحبون الإباحية ويدافعون عن الإبداع المنحل ويدافعون عن حق المرأة في الانطلاق بكل ما يمكن، الحقيقة أن الموضوع ذو شجون وذو مرار. مررنا بالوثيقة الأولى والوثيقة الثانية، والحمد لله قام الناس قومة يعبرون فيها عن إنكارهم لهذه الوثائق التي كانت تحمل من الشر ما تحمل، وكان التعبير كله تعبير بالإيه؟ بالقلب واللسان، لم يحدث أكثر من القلب واللسان، وهي مراحل عجز وليست مراحل قوة، لكنها مراحل مقبولة شرعا إن عجز الإنسان عما سواها. أنت مطالب باليد فقد تعجز، فإذا عجزت بقي لك اللسان والقلب، فإن لم تستعمل اللسان وأنت قادر عليه فلابد أن تعلم أنك بذلك تشهد على نفسك على بالنفاق، وأنك قد تخلفت عما قدرت عليه. وهذه مسألة خطيرة، مسألة خطيرة جدا، إن الواحد يبقى قادر أنه يخرج مثلا في مليونية يشهد الله عز وجل أنه متنكر للقوم الذين زاحموه في وطنه، والذين هم أقل عددا، والذين هم والعياذ بالله مأجورين، والذين هم يبيعون أنفسهم بل ويبيعون ما هو أغلى من أنفسهم وهو الدين بدراهم معدودة بثمن بخس لا قيمة له، وتعلو أصواتهم ويتبجحون وفجر في خصومتهم. صدق النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاصم فجر، ومع ذلك تجد العدد الأكبر مشغول ببطنه، مشغول بدنياه، لا تشغله القضية حتى في قلبه. أنا بقى ساعات ببقى حاسس إن كثير من الناس اللي هم ليسوا مع العلمانيين وليسوا مع الليبراليين وليسوا مع النصارى الذين يخرجون لنا الآن ألسنتهم وكأنهم يعني يعيروننا ببعثرتنا، وكأنهم يعيروننا بأنكم محكوم عليكم ومقبوض عليكم مسلط عليكم من الدولة حتى في داخل بيوتكم، أما نحن فلا يستطيع قضاء ولا حكومة ولا سلطة أن تتدخل في كنيساتنا، ويطلعوا لنا لسنا ويتريقوا علينا ويقولوا لنا يلي الجامع بتاعكم تحت إشراف الجمعية وتحت إشراف وزارة التضامن وتحت إشراف وزارة الأوقاف، وما تقدرش تخلي حد يأذن ولا يقوم إلا بإذنهم، وفلوسك بالمليم لازم مشرف وزارة التأمينات يجي يعد الفلوس في الصندوق ويشوف محضر الحصر ويمضي عليه ويتابع انفاقها ويقول لك وديت الزكاة فين وديت الصدقات فين، واحنا اموالنا ما حدش يقدر يعرف بيجيلنا كام ولا بنعمل ايه. بيعايرونا 5 مليون بيعايروا 85 مليون او 90 مليون بان انتم مالكمش تمن في وطنكم، احنا دولة داخل دولة، احنا كيان، احنا ما حدش يقدر يقولنا بتعملوا ايه، احنا بنعمل انتخابات لكبيرنا. النصارى يقولون لنا نحن الان هم يعدون ويجرون انتخابات من الأمس، انتخابات لكبيرنا هم يقولون لنا بلسان حالهم، وهم يخرجون لنا ألسنتهم ويستهزئون بنا ويستخفون بنا مع كثرة أعدادنا، أنتم تفافة، أنتم غساء، أنتم ملكمش شكن، أنتم شوية تبن، أنتم شوية قش، أنتم رغوة صابون ملكمش تمن، ملكمش وزن، لأن أنتم لا وحدة بينكم ولستم على قلب رجل. احنا بالرغم ان ربنا قال، شوف ربنا يقول في حقهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لكن احنا ادينا بنريكم اهو بنريكم انموذج عشان خاطر بس يعني تعرفوا قدركم ان احنا دولة داخل دولة ولينا كيان وان بننتخب كبرنا بارادتنا وليس هناك قانون ولا سلطان ولا قضاء يشرف على ذلك. انتوا كبركم في الازهر بيتفرض عليكم فرض، رضيتم ام ابيتم، تسخطتم ام رضيتم، انتوا ملكمش وزن ولا تمن. تخيل تخيل لما يكون الوضع كده وتبقى كل واحد ساعات بقى امام هذه القضايا وهذه المخاطر وهذه المناظر وهذه المواقف وهذه المساخر امام هذا، ساعات الانسان بيحس بماذا؟ بيحس بانه هو بلا عقيدة بلا ايمان بلا دين. ايه الموضوع؟ ايه 85 مليون كل حياتهم يا اما بانجو يا اما مخدرات يا اما اكل وشرب يا اما ملابس يا اما مرتبات يا اما مكاسب مادية في شركات او في وظائف مش عارف انا. والذين يعملون بالسياسة منهم من 85 مليون دول من المسلمين اللي من ابوين مسلمين، حمزاوي وابو حامد وغير 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 ولميس وعميس ولميس وفميس، ها، واديب الاديب وعديم الاديب وشكاع ابن محصن وغير 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 وغير، تجدهم كلهم من ابوين مسلمين لكن يتكلمون ضد الاسلام ويطعنون في الاسلام ويحاربون الاسلام ويستهزئون بالاسلام ويولون اعداء الاسلام ويفخرون بمولاة النصارى ويدخلوا الكنائس ويستشرفوا بذلك وتفخروا بذلك ويؤدون ترانيمهم مع ترانيم النصارى مع النصارى بكل فخر ويلبسون لباسهم ويضعون الوشاحات على اكتافهم وكانهم يقولون نحن نفخر بان نكون نصارى حتى وان كنا من ابوين مسلمين. فتجد انه اللي بيتكلم حتى اللي بيتكلم من السياسة من فريق 85 مليون اللي مشغول بالارض واللي مشغول بالفلوس والاقتصاد واللبس والاكل والعربية والعمارة والشقة، مفيش فين في الثورة؟ النصارى المفروض النصارى دول اهل غفلة، المفروض النصارى دول اهل شرك، المفروض النصارى دول اهل دنيا، المفروض النصارى دول ما عندهمش عقيدة تربطهم بالاخرة، المفروض النصارى دول ما عندهمش اليقين الاخروي، الايمان باليوم الاخر ما هوش كما هو عند المؤمنين، ومع ذلك متمسكين بدينهم، يلبسون السواد على دولتهم التي ذهبت، ولن يخلعوا حتى يستردوا بلدهم على زعمهم او على عقيدتهم. يشهدون يفعلون ويقيمون ويرتبون ويفعلون ويقيمون ما يدل على انهم هذه نظام، هذا نظام، لهم نظام، لهم كبير، لهم دين ينتمون اليه، لهم عقيدة يتحمون لها، لهم صليب يعبدونه يحاولون اعلاءه، جربوا في المقتلة من اجله ومات منهم كثير في احداث مسبيرو من باب انهم يقولون ان الصليب وراءه رجال وان الصليب وراءه ناس. طبعا ما واحد يقول لي انت عايز تقول يعني ان القرآن والدين والاسلام مروش ناس؟ لا انا مش بقول كده، بس بقول مفككين، بقول انتوا ناس واحسن ناس لكن مفككين وشغلتكم دنياكم والانيل اللي احنا تنحرنا حتى لما عملنا بالسياسة من اجل الوصول لدين رب العالمين اللي اتخذناه ضرورة، اللي اتخذناه قنطرة فوق نهر النجاسة، فوق بركة الخبث اتخذنا السياسة قنطرة، قعدنا على القنطرة وقعدنا عليها كمنتزه زي الناس اللي بتفرش على الكباري يقولك عشان نشم شوية هوا، قعدنا على القنطرة وتنحرنا على الجلوس على القنطرة، وبدل ما نبقى مؤمنين بان السياسة نجاسة نتطهر منها كلما وجدنا الى ذلك سبيل، اللي حصل يا اخوانا ايه؟ ان احنا اخلدنا ليها وتعلقنا بيها وقطع بعضنا بعض، والنهاردة بقى في ناس كانوا صف في حزب معين النهاردة بقوا كارهين لبعض، بقوا محنقين على بعض، بعضهم يقول لو شفتم فلان حاولوا تمنعوني يجي هنا، ما تخلوش يجي المنطقة بتاعتكم دي، بالرغم ان هما كانوا كتف بكتف وكأنهم رأسين في 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 في, في طاقية واحدة قطعت. طب اتقطعوا ليه؟ بتوع حزب النور اتقطعوا ليه لبعضيهم؟ وتنكر ليه كبار لكبار وجيل كامل، جيل كلهم ناس محترمة وكان لهم سبق في الدعوة وكان لهم ايادي بيضاء في العمل لله عز وجل، وناس محترمة وناس أفاضل وناس ذو علم وناس ذو خلق وناس بذلوا لله ومنهم اللي لاقى في الله شدائد. ما الذي قسمهم؟ نجاسة السياسة والحزب وأمانة الحزب وانتخابات الحزب. في المقابل شوف النصارى، طبعا أنا يحزنني
اخواننا ما حدش يفهم من كلامي لله تعالى اقبل رؤوسكم، انا ما حدش يفهم من كلامي ان انا بضرب مثال بالنصارى حتى نأتسي بهم، ان الائتساء بهم سبيل الهلكة. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا بل وبلغنا على سبيل التحذير، وبلغنا من باب انه ينبئنا بما يكون منا من سوء. النبي يقول لنا يا مسلمين حيقع منكم سوء وحيقع منكم اعمال سيئة جدا، فضرب المثل وقال لتتبعن سنن من كان قبلكم. حذو القزة بالقذة، الرواية بقى فيها شبرا بشبرا وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب جحر ضب ضب جحر ضب لدخلتموه. الضب ده حيوان اصغر من الارنب، الحيوان ده هو بفتحة بيقعد في جحر، بيعمل فتحة الجحر ضيقة وبيقش فيه حشر وجوه جوه وسر شوية، وما بيخرجش بيه بالشهور لحد ما بيبقى موطنه في أنتن ما يكون. واللي منكم شافه أو شم ريحة الجحر بتاعه من أنت أشد من التربة، أشد من جيفة الموتى لما تفتح المقبرة ويكون الناس متحللة فيها، ومع ذلك إحنا حنبقى فيه بنا من أعمال السوء ومن مسالك السوء ومن قلة المعتقد ومن التفريط ما يدعون إلى تقليد الأمم السابقة لأنهم أسبق مننا وجودا بأن إحنا نعمل زيهم. وده اللي حاصل معانا النهاردة. العلمانية والليبرالية دي عبارة عن إيه؟ ما عبارة عن لتتبعون سنن من كان قبلكم. من اللي اقترحها؟ اليهود والنصارى اللي اخترعوا الليبرالية والعلمانية من أجل أن تكون مذاهب عقدية ومذاهب فكرية بدلا من عقيدة الحق. هو عارف انك عندك حقيقة الحق، يحقنك حقنة صديد، يتخلي الجزء السليم والجوهر المتين يتحول الى صديد بسبب حقنة الصديد اللي بيحطها في التعليم والاعلام والصحافة والتمثيليات والافلام. النهاردة بيقال في فيلم في السينما اسمه عبد موت ولا عبد موتى ولا عبد ميت، ولا الفيلم ده بترقص فيه راقصة كانت رميت بقضية يعني قضية متعلقة بالشرف، وكان عليه قضية ودخلت المحاكم ووزعت سيديهات في الشوارع ونزل على النت في انها كانت يعني في اتهموها اتهاما الله اعلم بصحته، لان دي امور تحتاج الى 4 شهود اذا ذكرها احد، لابد من الرمي بالزنا بالذات لابد فيه من لابد، حتى انت لو شفت لوحدك بعينك وتأكدت وتيقنت لا تستطيع أن تشهد بالزنا على المرأة التي رأيتها بعينك وتأكدت تمام التأكد حتى تأتي معك بأربعة شهداء والحد في ظهرك. المهم هذه المرأة وهذه الراقصة تغني عارية وترقص عارية وتغني لفاطمة والحسن والحسين. تخيلوا التحدي الذي يتعرض للمسلمين، وكأنهم بيقولوا مش انتوا مش المسلمين وصلوا للحكم يبقوا يقابلوني لو قدروا يعملوا حاجة بالإسلام، خليهم شوية دقون ماسكة الحكم، لكن احنا هنعمل عند وحنعمل فجور أشد من مكان، هنعمل فجور أشد من مكان وهنعمل استهزاء بالدين أشد من مكان. ما تعرضش في أيام حسني مبارك فيلم عن عمر بن الخطاب أو تمثيلي عن عمر الخطاب، ما تعرضش أفلام عن الأنبياء إلا ما كان عن فيلم عن يوسف عليه السلام وقامت قومة وكان ينبغي أن تكون قومة أشد من ذلك بكثير. والنهاردة هو بيتعرض بحيث أن يبقى فيلم ممكن يكون فيه بلطجة حشيش مخدرات دعارة، الفيلم يعني قصته، وتخرج المرأة في حالة من التاء وترقص عارية وتتغني الفاطمة والحسن والحسين. ده معناه ايه؟ ده معناه ان احنا ملناش تمن. انا باختصار عايز اقولك ان احنا ملناش تمن، كل ده بنعمله عشان نتبع سنن من كان قبلنا. سنن من كان قبلنا حقنة صديد بيحقنها في دماغك، في الجرايد، في التعليم، في التمثيليات، في الافلام، في الاعلام، على ألسنة المذيعين. فريق كبير من المذيعين اعطوا اموالا باهظة، القناة الاسلامية العاملون فيها بيسيبوا العمل في القنوات الأخرى مع أن مرتباتهم في القنوات الإباحية أو القنوات التي فيها من المكر والشر والفجور والتملق والزنبقة والخوزقة كما التعبيرات اللي بيقولوها الناس. بيقولك احنا ملناش نشتغل هناك عشان ما بنحس بالاسم ونحس بال... وهم كفاءات وممكن يشتغل عندهم بأربع أضعاف شغله في قناة إسلامية من مخرجين ولا فنيين ولا مصورين ولا غيرهم، ومع ذلك بيحاول يجي من باب إنه هو يكون في مكان نظيف، بيقعد بالشهر واتنين مش لاقي مرتبه، بيقبض مرتبه في الشهر الثاني أو الثالث من قلة تركيب المادي والدخل المادي للقناة. في المقابل هناك ممكن ياخد شهرين ثلاثة مؤدب، والشهر بكام؟ واحد يقولك العقد بتاعه ب 12 مليون جنيه في السنة، وده مش عارف يقولك الحلقة بتاعته ب 65 ألف جنيه. وده أنا حتى كلام إذا اتقال من فنيين أو اتقال من معدين في القنوات دي أو اتقال من ناس اشتغلوا في قنوات معينة بتاعت رجال أعمال برا أو داخل مصر أو مثلا بيديرها بعض الناس بنيابة عن علاء وجمال مبارك أو غيره غيره أو غيره أو غيره، فلوس فلوس ملهاش عدد. المهم أنك أنت دي هو بيعمل إيه؟ هو بيعمل عبارة عن قواعد عسكرية باسم القنوات وباسم المذيعين. الكاميرات كأنها مدافع، والمذيعون البائعون أنفسهم بالأموال كأنهم مرتزقة وراء هذه المدافع. بتضرب في إيه المدافع دي؟ بتضرب في الإسلام والمسلمين، بتستهزأ بالرئيس، بتستهزأ برئيس الوزراء، بتستهزأ بكل ما هو ديني، ويقعد يقولك أخوانة البلد، أخوانة التلفزيون، عشان خاطر لما كان هناك بعض النساء اللي بيتمنوا أن يتحجبن وكان يعني ضعف إيمانهم بيمنعهم إن هم يتركوا العمل حتى يحافظوا على حجابهن، لما وجدوا فرصة وأذن لهن سابقوا إلى الحجاب بإرادتهن من باب ضعف إيمانهن. فالناس قالت لك دي الأخوانة كأنه بيمسكوا المذيعة يجلدوها إنها لازم. طبعا التلفزيون المصري فيه 1000 مذيع ومذيعة ولا كده، منهم 950 ولا 990 يعني غير متحجبات وبيخرجنا في كل زينتهن وكيف شئنا. لماذا لما اتحجبت اثنين ثلاثة قامت الدنيا ولن تقعد بقى إلا أن يشاء الله عز وجل؟ لماذا؟ لأن هم بيتعاملوا مع المسلمين على أنهم أقليات، إحنا أقلية في بلدنا. الواحد في بعض الأحيان بيقول يا ريت الواحد ياخد من الحقوق والقوة ما تأخذه النصارى. تخيل أن الواحد في بلده ومسلم وتأذب دينه وبيحب دينه ويقول للناس أنا عمي أدينا هو أنا في وسط بلدي في وسط أهلي في وسط الأكثرية كلنا مسلمين غالبنا مسلمين، ومع ذلك بنضطهد ونسب ونشتم ونلعن. بنجابه كم في المية في الدستور عشان خاطر يطلع حاجة تناصر الشريعة؟ بنجابه كم في المية؟ بنجابه 5% من الشعب؟ 5% بيغلبونا كل ما يكتب حاجة على وفق شرع ربنا يقولك لا ممنوع. لما طلع دستور فضيحة، لما طلعت مسودة بعد عنك مهلهلة، لما طلع مسودة اللي يؤمن بها اللي يسلم بها واللي يصدق عليها واللي يؤمن بها ممكن يكون والعياذ بالله هو للكفر بهذا الموقف أقرب منه للإيمان، كل ده أنا في الحلقة دي عايز أقول إيه؟ عايز أقول إحنا بنهزم وبعد ما نهزم سنهزم وبعد ما نهزم سنهزم، لأن بنجيب ورا. بنجيب ورا ليه؟ لأنه زي ما قلت تعودنا على الخنوع، إحنا تربينا سنين طويلة على الخوف، حتى الكلمة بنخاف نقولها، حتى الكلمة بنخاف نقولها. ودلوقتي حتى لما بقت في حكومة مسلمة وبقى في حاكم مسلم بقينا بنجيب ورا برضه، بدليل ان الفجرة استطاعوا أن يفعلوا من الفجور وينطلقوا مع الفجور أكثر بكثير جدا مما كانوا قبل ذلك. حجم الإعلانات والعري فيها، مناظر العري اللي هي يعني بتجيب أكثر الجزء الأسفل عاري وأكثر الجزء العلو عاري، وعدد كبير لم تحدث إلا بعد الثورة ولم تحدث إلا بالذات في الأيام الأخيرة. أفلام زي الفيلم الذي ذكرت لكم سمعت عنه وسمعت عنه اليوم خصوصا قبل أن أتي، مثل هذا كم العري وكم الفجور وكم الكلمات الإباحية وكم المواقف اللي ضد الدين، كم المواقف التي هي ضد الدين مالها لم يسبق لها مثيل، لم يسبق لها بسيل. كان طول عمر الأفلام والتمثيليات بتأتي بمواقف فيها استهزائية وسخرية من أجل الطعن في الدين وضد الدين، لكن لما يبقى كم كبير جرعة كبيرة كل ذلك لماذا؟ أنتم مسلمون وصلتم إلى الحكم، سيكون مسلمون في الحكم بغير إسلام بغير إنكار منكر، بغير مناصفة شرع، بغير إحقاق حق، بغير إثبات معروف. حاجة والله أنا مش عارف، أنا مش عارف وزير إعلام ووزير ثقافة المفروض إن هم في دولة في حكومة مسلمة، والمفروض إن هم يعني أقسموا أن هم يحافظوا على الحق والدولة والبلد والمبادئ والدين. سبحان الله العظيم، أمور أهوى يعني تجعل الإنسان. الحالة أنا بكلمكم الآن يعني عبارة عن إيه؟ عبارة عن بكى، يعني عارف الواحد بيبكي على الحال، بيبكي على المرار الذي نحن نلعقه. ومع ذلك لما نيجي نقول عايزين مليونير للشريعة، أعتقد أن كلمة مليونير للشريعة دي يكفي فيها إشارة الصباع الصغير، لأن أنت بتطلب موقف من عبد الله لله، بتطلب موقف من مملوك لربه للملك الأعظم الحق المبين. يعني لازم نستوعب، لابد نستوعب. أنا لما أقول لك عايزين مليونية للشريعة غير لما أقول لك عايزين مليونية مليونية عشان خاطر إيه، إن إحنا مش عارف نغلب 6 إبريل ولا نعمل إيه. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير.
وأنتم كذلك.
والأمة الإسلامية كلها بخير وسعادة وطاعة وعمل. عندي سؤالين لو سمحت.
تفضلي.
السؤال الأول، هل خروج المرأة من بيتها للعمل بضرورة وبلا ضرورة أدى إلى ما نحن فيه من فساد ومن شغل مكانها ومكان غيرها من الشباب، فكانت سببا في جزء كبير من البطالة؟ وهل هي سبب في إهمال النشأ الجديد الذي هو نواة الأسرة التي هي نواة المجتمع؟ أنا أريد الضوابط التي تلتزم بها المرأة للخروج للعمل والضرورة اللي تلحقها للعمل يعني. والسؤال الثاني، السؤال الثاني، هل الزواج بالكتابيات المحصنات العفيفات الآن لابد أن يضبط بضوابط ويكون في نطاق ضيق؟ وهل في زمننا هذا محصنات عفيفات من أهل الكتاب وقد أصبح الناس غساء كغساء السيل إلا ما رحم ربي؟ أرجو الضوابط التي يتبعها المسلم للزواج بالكتابية، وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا. إن شاء الله. أنا بس أستأذن السائلة أن أنا أكمل الموضوع الذي أتكلم فيه، وإن شاء الله عز وجل لعلي أستطيع أن أجيب على السؤالين لأنهم سؤالين مهمين ويتعلقون ب يعني الواقع الذي نحياه والسلبيات الكبيرة المنتشرة في الواقع بسبب تخلفنا عن عقيدتنا. أعود أقول أو أصل الكلام أقول أننا ينبغي أن نعرف أن هذا الألم وهذا المر الذي نلعقه هو بسبب أننا نعجز وأننا نهزم، بمعنى أننا عندما نجد مواقف، المواقف دي تحركنا من خلالها العقيدة. المفروض أننا لما أقول مليونية للشريعة، ما الذي يحركك للمليونية للشريعة؟ هتقول لي اتفاق الشيوخ، هتقول لي اتفاق الأحزاب، هتقول لي الإخوان المسلمين عشان هم منظمين وعدد أكبر. كل الكلام ده كلام فاشل. المفروض مليونية الشريعة دي أنت بتخرج من باب أنك عجزت عن اليد، تمام العجز على أن تغالب في حق الله عز وجل، لأنك أنت مطالب بأن تحكم بأمر رب العالمين. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ألا له الخلق والأمر، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. يعني هذه مسائل محسومة مقررة في الكتاب والسنة، أن حق الله فينا أن نحكم بأمره لسعادتنا في الدنيا ولنجاتنا في الآخرة، لأننا نحن مركبات. هذه المركبات ملك للملك، خلقها وركبها، فهو حقه الذي يأمر فيها وينهى فيها، سواء احنا مبسوطين من هذه الأحكام مش مبسوطين، المسألة مش راجعة لانبساطنا، لأن ربنا سبحانه وتعالى لم يأمرنا بأن ننظر فيما يعجبنا أو ننظر فيما يرضينا أو ينظر فيما يرضي الأهواء، لأن الشريعة لم تأتي لتسير مع الأهواء، ولأن التكاليف إنما جاءت لإخراج المكلف عن داعية هواه. والله يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وبالتالي ليس شرطا أن يكون التكليف يعني أنت تنبسط به وتفرح به وتقول أنا عايز من ده، قد يكون التكليف ثقيل، لأن زي ما قلنا أن التكليف أساسا ابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، التكليف أساسا امتحان، التكليف أساسا فتنة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فالتكليف فتنة، فالله عز وجل هذا حقه، فالمسألة مش مراجعة شرع ربنا سبحانه وتعالى، ده حق الملك، شرع ربنا سبحانه وتعالى دي مش مسألة جمال. أنا بزعل جدا لما العلماء بتوعنا والشيوخ بتوعنا وكثير من أهل العلم والفضل اللي كلامهم بيبقى كلام منير وما شاء الله يعني كلام راسخ بيأخذ مجهود كبير في أنه يدافع عن الشريعة ويقول الشريعة جميلة، الشريعة مش ناقصة، الشريعة تحقق السعادة، الشريعة تحقق الأمان في المجتمع، الشريعة تضمن حقوق الكتابيين، الشريعة تضمن حقوق المرأة وتكرمها وتجعل المرأة مصونة، ويقعد يدافع كأن الشريعة متهمة. لا، الشريعة حق الملك، اللي يعجبه يعجبه، اللي ما يعجبوش يضرب دماغه في في في, في البطاس، يحط دماغه في زيت مغلي، لأن ده حق الملك. دي مش حقوق بشر على بشر بحيث يتنكر ليها ويقول لك انت ما تحكمنيش، انت ما تفرضش عليها ديكتاتورية. لكن كل انه هو ينسب الديكتاتورية الى دين الله، كل انه ينسب الديكتاتورية الى شرع الله، كل انه هو يرى ان حكم الملك دي ديكتاتورية الهية، فده يتحط هو نفسه كله يتحط زيت مغلي ويتحط فيه، يتعمل براميل زيت مغلية تلم فيها الجثث دي تذوب فيها من باب تنكرها للملك سبحانه وتعالى، مش من باب تنكرها للإخوان ولا تنكرها الناس بتحارب في الدستور على ايه؟ احنا كان ينبغي ان نقوم قومة واحدة ونقف في الميدان، او نقف يعني من باب اصرارنا الا نعود الى بيوتنا زي ما الناس قالت مش هنمشي هو يمشي. كنا احنا نفس الحكاية، مش هنمشي شرع الله يقوم، مش هنمشي الجاهلية تمشي، مش هنمشي الطاغوتية تمشي، الكلام يكون كده. لكن احنا عجزة، احنا عجزة، احنا انهزاميين بنتغلب. ممكن جدا يبقى مراتي بتتضرب وانا اطلع اقفل على نفسي باب الشقة لحسن اتضرب انا الاخر، ممكن يبقى ابني بيتضرب واطلع انا اجري بسرعة واقفل على نفس الشقة عشان البلطجية ما حصلونيش. احنا انهزاميين، ما عندناش روح الفداء. طبعا دي مسألة خطيرة لما بننظر للنصارى وتنظيمهم، بننظر للنصارى واحساسهم منهم دولة داخل دولة، وان هم بيرتبوا امورهم في اموالهم، اموال كنيستهم واحكام كنيستهم، وان هم بيحكموا نفسهم بشرعهم، حاجه عجيبه والله. يعني انتوا سبحان الله العظيم 5 مليون بيحكموا نفسهم بشرعهم وينظموا كنيستهم، احنا مش بنحكمش نفسنا في جامعنا ولا بننظم جامعنا ولا مسجدنا، احنا بتنظم لنا. احنا عندنا لوائح شؤون اجتماعيه، وعندنا لوائح جمعيات اهليه، وعندنا لوائح اوقاف في عمل المساجد وضمها وفتحها وغلقها. حتى الأذان اخترعوا لنا في زمن الطاغوت انه يبقى جهاز واحد والناس كلها تأذن، واحد يأذن والدنيا كلها بالمكن، مع انه الأذان الحي ده دي سبق وده أجر، والمؤذنون بترفع يعني حتى حرمت الناس من السبق ومن الفوز يوم القيامة بأن يكونوا طوال الأعناق لأنهم كانوا من المؤذنين في الدنيا. الدين بتاعنا بتلعب فيه، كله بيلعب فيه، ملناش تمن، ملناش كيان، محدش بيقول خد بالك المسلمين هيغضبوا، خد بالك المسلمين يهيجوا، خد بالك. يقول له يعني يهيجوا ايه؟ هو في مسلمين يا عم؟ يهيجوا مين ويعملوا ايه؟ وطبعا لما بيكون في بعض الناس اللي عندها حمية، وبعض الناس اللي عندها عصبية، وبعض الناس اللي عندها اخلاص وعندها فورة، تروح عاملة اي عمل وتتصور اي حاجة ان صح يعني، او ان كان في من يقوم بذلك، وتبقى الامور خسارة من الطرفين. لكن عايز اقول انه انت بتبقى غصة في المر. انا لما بقعد افكر، انا بتكلم معاك دلوقتي باحساس، بتكلم معاك في قضية معينة من باب التنفيس عما في القلب، هموم ببسها لمين؟ لاخواني، ببسها لاخواتي، ببسها لمن انا وهم رباط واحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمنون كالجسد الواحد، المؤمنون كالجسد الواحد، نص الحديث كده. وفي الروايات الاخر مثل المؤمنين في تودي متعاطف وترحم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء سائر الامه في بالسهر والحمى. يعني اذا لابد ان نعلم اننا كجسد، انا بتكلم مع عيلتي، انا بتكلم مع قرايبي، انا بتكلم مع ارحامي، انا بتكلم مع اخواني واخواتي، لان اخوه الايمان هي اعلى اخوه. اخوه النسب ممكن تذوب، اما اخوه الايمان لا تذوب. طول ما انت مؤمن، طول ما الاخوه رباط، هذه رباط، انما المؤمنون اخوه. فهذا الرباط، انا بتكلم مع اخواني واخواتي بقول لهم احنا مغلوبين، احنا مهزومين، هنعمل ايه يا اخواتي؟ هنعمل ايه يا اخواني؟ هنعمل ايه يا اخواتي؟ هنعمل ايه؟ هنقعد كده موكوسين؟ طب احنا عجزة ان احنا نغالب باليد، عجزة، احنا انهزاميين وعجزة. اي يد حتى ولو يد التواجد، ليه ما يكونش الميدان في 20 مليون، مش 10,000؟ يوم الجمعة الجاية انا متأكد النهاردة بتعمل ايه، بتعمل ايه النهاردة؟ بيقولك عايزين نأجلها بدل الجمعة الجاية للجمعة اللي بعدها، يكون المشايخ جم السعودية ويكون بقى احنا نقعد مع بعضينا ونشوف ايه الحكاية. انا بقول ده انت بنقول قم لله قومة تشهد فيها ربك بانك تريد شرعة مع عجزك. يعني انت هتطلع في الميدان تقول يا رب انا عاجز وفي وسط عجزة، انا عاجز في وسط عجزة، ودخلنا لا يخفى عليك انت ترى مكاننا وتسمع كلامنا، احنا خرجنا من باب ان نشهدك باننا نتنكر للقوم الذين يغالبوننا في امر دينك وامر شرعك، ونحن نريد شرعك ولا نملك الا ان نقولها من باب الدعاء اليك، نحن نشهد ومن باب ان نتمالأ. طبعا هتيجي تبص تلاقي 10,000 20,000 100,000 وبقية المسلمين، الموضوع بقى في نظر، في نظر ايه اللي في نظر؟ هو كده كل حاجة فيها نظر، ده موقف شهادة مش موقف عن ترى. بعض الناس يقولك ايه احنا مش وقت عن ترية الان، عن ترية ايه يا حج؟ عن ترية ايه فضلت الشيخ؟ عن ترية ايه يا سيدنا؟ عن ترية ايه؟ ده انا بقول موقف تشهد فيه ربك انك انت متنكر لكل باطل. يا اخوانا احنا بنهزم، وعلى فكرة الواحد مرعوب كل الرعب ان الدستور المسوس، الدستور الضال المضل اللي غيب الشريعة وخلاها بهتة، واللي سمح في باب الحريات وغيره باشياء والعياذ بالله تسمح بكل فجور، واللي جعل الشريعة مبادئ وليست شريعة صافية وليست شريعة بينة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. نور مش مبادئ، مش مبادئ انت تترجمها المفاهيم، مش مبادئ انت اللي تترجمها الكلام واحكام من عندك، لا دي احكام ونصوص. ده اليهودي اليهودي يا بتاع المبادئ قابل سلمان وقال له ان نبيكم علمكم كل شيء حتى الخرائط. ازاي تخش تقضي حاجتك؟ مش احنا بنعلم الاطفال اداب قضاء الحاجة، اداب الطعام، اداب النوم، مش احنا بنقعد نعلمهم كده ونقول له الخلاء لما تيجي تخش دورة المية، لما تيجي تخش الحمام، لما تيجي تخش الWC، لما تيجي تخش الكنيف، لما تخش بيت الراحة، لما تيجي تخش بتقول تقدم، تخش برجلك الشمال وتقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وبعدين جوه ما تذكرش الله عشان ده مكان في الغالب بيسكنه الشياطين، والامر كذا وكذا، بنقعد نقول له اداب معينه. يعني معنى ذلك ان احنا ما عندناش مبادئ، ده احنا عندنا احكام تفصيليه، احنا عندنا احكام تفصيليه فيها كل ما يمكن ان نحتاجه. ازاي نخليها مبادئ؟ مبادئ يعني معناها مبدا الحق، مبدا العدل، مبدا المساواه، مبدا، يلا ترجموا انتوا بقى، ترجموا انتوا. وبعدين يقول لك كليات الشريعه، كليات الشريعه يعني ايه؟ طب والتفاصيل؟ التفاصيل لا، دي تبقى التفاصيل دي، شوف الشيخ الشعراوي بيقول ايه، اللي الناس كلها تقعد تقول لك الشيخ الشعراوي كان بيدي درس في الحسين، والشيخ الشعراوي يظن من باب لمزه الله يرحمه، مش من باب تزكية الخطأ، ولكن من باب حتى تعرف من هو الشعراوي. الشعراوي لما اتسأل عن الشريعة قال بالنص، بنص كلامي، وده موجود في فتاوى الشعراوي، وموجود في الكتب بتاعته، وموجود في السي دي لو بتبحث عن السي دي اللي فيها تفسير الشعراوي. قال ايه؟ قال من قال ان شرع الله لا يصلح لهذا الزمان لان الزمان متجدد او متطور فقد كفر بذلك، فقد كفر بذلك. ده كلام الشعراوي اللي الناس بتقولك ان الشيخ الشعراوي، والشيخ الشعراوي بيتكلموا عليه كانه كان رجل يعني درويش ورجل بتاع. شوف انظر في كلمته في الشريعة، انه يرى ان من قال ان الشرع لا يصلح لهذا الزمان باعتبار ان الزمان يعني في تطور، هذا كفر وانه كافر بذلك. يكفي هذه الكلمة تكون شهادة ليوم القيامة. انت فين الكلمة اللي تشهد لك يوم القيامة؟ وانت اين الموقف الذي يشهد لك يوم القيامة؟ الواحد مرعوب من انه يبعث منافق، الواحد مرعوب انه يبعث وطني، الواحد مرعوب انه يبعث ان يبعث لوحدة وطنية من اهل الوحدة الوطنية، انت والنصارى سواء وانت واليهود سواء، لان وحدة الوطن اهم من الدين، وحدة الوطن اهم من اعلاء الشريعة. مش عايزين فتن يطلع الرقعاء والمأجورين وبائع دينهم. وطبعا بيع الدين اكبر من كل حاجة، لازم تفهم. واحد يقول لي لو واحدة باعت ارضها، اقول له اهون كتير الف مرة من بيع الدين. لو واحدة باعت ارضها عشان جعانة بس هي عندها دين او اصول الدين محفوظة، هتبقى صاحبة كبيرة، هتبقى صاحبة كبيرة، ولكنها ليست بكافرة. طب واللي باع دينه وما باعش عرضه، يعني ما حصلش، هذا كافر، والكفر اعلى من الكبائر. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ودي اتكررت في النساء مرتين، لانها قضيه هامه جدا ولابد ان تكون معلومه للكل. احنا معانا النهارده في زمن البيع، وبيع الدين ده بقى اسهل حاجه. ليه؟ لانه بيتقبض فيه كتير. المراه بتبيع العرض بتاخد 1000 2000 10000 100000، لكن اللي بيبيع دينه ممكن ياخد 11 مليون في السنه عقد المذيع، 11 مليون و12 مليون و15 مليون العقد بتاع المذيع. اللي هيطلع يمجد في النصارى، يمجد في العلمانيه، يمجد في الطاغوتيه، يمجد في كل حاجه، ويجي عند الاسلام يقول لك النبي عليه الصلاه والسلام ما عملش كده، النبي عليه الصلاه والسلام ما عملش كده، النبي عليه الصلاه والسلام كده، ويخرف ويطبل ويعمل ويعجن ويخرف ويهدم بقى قابض. طب بيع الدين جاب ايه بقى؟ يبقى بيع العرض جاب 100000، جاب مليون. كان في مش عارف سوزان تامين بيقول لك في القضيه بتاعتها، كان التحقيقات بيقولوا ايه فيها، عباره عن مغنيه لبنانيه قتلت وكان في نزاع، اتقال ايه في التحقيقات؟ اغرب ما علمته من معلومه، ان تم الاتفاق مع زوجها انه يبيعها بمليون و200000 دولار. بمليون و200000 جنيه، يعني الراجل اللي عايزها اشتراها من جوزها من باب بيع العرض بمليون و200000. لكن شوف المذيع بياخد كام بقى، اللي بيحارب في الدين بياخد 15 مليون في السنه. يبقى معنى ذلك ان بيع الدين بيجيب كتير، والعياذ بالله. يبيعون دينهم بعرض من الدنيا، يبيعون دينهم، ده نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، انه وصف قوما بانهم يصبحون مؤمنين ويمسون كافرين، ويمسون مؤمنين ويصبحون كافرين، يبيعون دينهم بعرض من الدنيا. يبقى لو واحد باع دينه بنص الكره الارضيه يبقى موكوس، مش ب15 مليون، بنص الكره الارضيه. قالوا له هنقطع عنهم الكره الارضيه زي البطيخه كده ونديك نصها، شوف بقى يطلع فيها كم دولة وتبيع دينك. لأن طبعا أنت تعلم أن الإنسان إذا جاء يوم القيامة بغير دين إنه ما يأتي ربه مجرما فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، نسأل الله العافية والسلامة. وإن العبد يوم القيامة لو كان مع الأرض كلها ومعاه مثل الأرض ذهب ليفتدي به ما تقبل منه. ودي قضية محسومة ومعروفة، ونسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم دين. لكن الواحد بيستشعر أننا نتعرض لفتن، وأننا نتعرض لابتلاءات، ابتلاءات بعد الابتلاءات فيما يتعلق بتقديس الدين وتعظيم الحرمات وتقديس الشرع، يمكن أن تجعلنا في محل الغضب، ممكن أن تجعلنا. ليه بقى؟ لأن القضية عظيمة. أنا عايزك تفهم حاجة، الشريعة ما هيش حجاب المرأة. ممكن المرأة تقول لها حجاب تقول لك أنا معلش أنا عارفة الحجاب حكم ربنا، بس أنا بحب أبقى حلوة، ما بحبش حد، أنا لما بلبس الحجاب يبقى شكلي وحش. أنا عارفة أن الحجاب ده شرع، وعارفة أنه فريضة عليا، وعارفة أن أنا مطالبة بيه، بس أنا بحس أن أنا لما بلبسه أوحش. طيب يبقى ترك الحجاب، افهم ده محرم، وتركه بالطريقة دي اللي هو أن مؤمنة بيه ومسلمة بيه ولكنها استحبت هواها واتبعت هواها، ده كبيرة من الكبائر. لما يجي واحد يقول لك برضو انا عارف ان الشرع ده بتاع ربنا، يعني نمشي بس واحدة واحدة، انا عارف ان الشرع ده بتاع ربنا ولكن انا حاسس ان الشرع ده مش هينفعنا دلوقتي، ما يلزمناش دلوقتي، ما انا عارفه بتاع ربنا وعارفه انه حلو وعارفه انه مسكر، بس بالنسبة لوضعنا وحالنا وبالنسبة للظروف السياسية وبالنسبة للمواطنة وبالنسبة للوحدة الوطنية وبالنسبة لحقوق الأقليات وبالنسبة لحقوق المرأة وبالنسبة 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 وبالنسبة, ويقعد يتغوط من فمه ما ينفعناش دلوقتي. ده اسمه ايه؟ هل ده زي بتاع الحجاب؟ يعني هل ده زي المرأة لما نقول لها الحجاب تقوم تقول انا عارفة ان الحجاب ده من عند ربنا وعارفة ان هو حق, لكن انا شكلي وحش فيه فانا مش بتحجب؟ دي صاحبة كبيرة. لكن اللي يجي يقول الشرع ويقول الكلام اللي انا قلته ده على الشرع, ده كافر والعياذ بالله. ده كافر ليه؟ لانه الانسان اذا تنكر لشرع ربه رد حكم الملك عليه. اذا تنكر الى حكم الى شرع الله عز وجل فقد تنكر لامر الملك سبحانه وتعالى, وقد تنكر لحق الملك, مش تنكر لامر من اوامر الملك على نفسه. فرد الشريعة ده والعياذ بالله أمر خطير جدا جدا. رد الشريعة ده كفر بالإجماع. عدم قبول الشريعة والسعي ليها ده كفر بالإجماع. طبعا الكلام ده يقولك إيه؟ يقولك القنوات الإسلامية بتشجع الإرهاب. ليه؟ لأنه الدين اللي في القنوات الإباحية هو عبارة عن دين سلامة المتبرجة لأن الدين في القلب, وسلامة الفنانة لأن الدين في القلب, وسلامة مناظر العري لأن ده إبداع لأن الدين في القلب, سلامة الأفلام الإباحية أو الأفلام اللي فيها يعني مشاهد حجرة النوم ومشاهد الاعتلاءات لأن الدين في القلب, والربا ده اقتصاد عالمي والاقتصاد العالمي يلزم الكل, ولأن والنصارى أصحاب حقوق حتى لو كانت حقوقهم هتعطل كتير بالدين لأن هم أولى, وبعد وهكذا. خد بقى الدين ده هو ده الدين المعتدل. طب لما يجي واحد يقول بقى حرام وباطل وكبيرة وكفر بناء على ما قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم, ده يبقى ايه؟ يبقى ارهابي, يبقى متطرف. يبقى القنوات الاسلامية بتنشر الارهاب وبتنشر التطرف, لان كلمة انك انت تقول ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون, هو ده عين التطرف, هو ده عين الارهاب. القنوات الإسلامية بتقول ومن لم يحكم بما أنزله فلكم, شوف الكلام ينفع؟ الكلام ده ينفع في دولة لميس ودولة أديب ودولة قليل أديب ودولة ودولة النصارى ودولة شنودة ودولة دولة كل حاجة إلا المسلمين؟ الدولة مصر دي دولة الفراعنة, دولة النصارى, دولة المبدعين, دولة الفنانين, دولة المثقفين, دولة اللي اخذوا جايزة نوبل في ولاد حارتنا اللي كان فيها سب الله وستمه ووصفه بما لا يليق ببشر. دي دولة مصر دي. اما المسلمين, المسلمين نوعين, مسلمين ماشيين مع اهل الدولة, يعني واخدين خط الفراعنة, واخدين خط الابداع, واخدين خط النصارى, واخدين خط المثقفين, واخدين خط دول مستنيرين, دول مسلمين مظبوط. صحيح مش ملهمش لون, صحيح ملهمش صبغة لأنهم ماشيين في الأصباغ العالية. إيه الأصباغ العالية في مصر؟ الفرعونية, الثقافية, الإبداعية, الفنانية, النصرانية, دي ألوان فاقعة تخش تحتها وانت لونك باهت تبقى تاخد اللون اللي هو الفاقع كده, تبقى انت مسلم منضبط مستنير, مسلم متفهم. زي ما الشيخ اتصل في القناة من القنوات على المذيعة اللي عمل حواليها لغط فيما يتعلق بما فعلته في أفلامها, وأفلامها تشهد عليها شهادة إلى يوم الدين, وستموت وتبقى هذه الأفلام تكتب عليها ونكتب ما قدموا وآثرهم. وربنا سبحانه وتعالى قال ذلك لما قالت اتصل بها احد المسلمين المسبوغين بصبغة الفراعنة ولا النصارى ولا المثقفين ولا المبدعين ولا العلمانيين, الالوان الفاقعة في مصر كل الالوان فاقعة الا لون المسلمين, لون باهت, لون بيدوب بسرعة من غير كلور, تحطه في مية الترعة تلاقيه راح. لكن كل الالوان الاخرى عالية جدا فاقعة جدا تغطي اي لون من قوتها, مجرد انك تاخد فرشة كده على اي لون تغطيه تماما ما يبقالوش ظل. فقعد الشيخ يتصل بها من النوعيات الملونة دي يقول لها ان اللي انت بتعمليه ده مناظر الشقلبة ومناظر الاعتلاءات ومناظر حجرة النوم ده بيان. والرحمن عز وجل خلق الانسان وعلمه البيان، يبقى اذا ده اللي انت بتعمليه ده مما يعني من البيان اللي هو جاء بقى يعني حب الله به الانسان. تخيل انت بقى لما نوصل من البهتان ونوصل من عدم ظهور اللون ونوصل من القلة ونوصل من الدنو ونوصل من التحتية لدرجة ان احنا نبقى ربنا سبحانه وتعالى ينجينا ويعافينا، تحس انك انت عندك مرارة غصة في زورك، ايه الحكاية؟ وطبعا مثلا طب هل هذه الغصة موجودة في نفس كل مسلم؟ المسلم ممكن تجيله غصة لو هيقفله مصنع السجاير، ممكن يكلم نفسه، ممكن يلف حوالين نفسه كده، لو قرف الجرنان بالليل واللي هو بيشتريه وهو مروح، ولا سمع في النشرة بالليل ان سيغلق مصنع السجاير ممكن ما يجريش نوم لغاية الصبح وهيتجنن، ويبقى عايز يشوف حتة ببيع سجاير يجيب مثلا خزين بتاع سنتين وهيبقى دماغه هتنفجر. ممكن وممكن برضو لو مش عارف منعوا الاغاني، وممكن لو منعوا البانجو، وممكن لو عملوا مش عارف، وممكن لو غلوا العيش وخلوا رغيف بباريزة ولا بربع جنيه في الحكومة برضو يديروا حاجة برضو كده وتحس معانه بيكلم نفسه. انما الشريعة وغيابها وجودها في الدستور بجلاء وعدم وجودها وتغييب معالمها وجعل صبغتها بهتة وقضية الشريعة وجودها من عدمها، كل دي مش قضية ما بتخليش الدماغات تلف إلا من رحم الله. لن نعدم أهل إخلاص ولن نعدم أهل بيان وأهل فداء، لكن الموضوع محتاج الأمة لقضايا أمة ليست قضايا فرد. قضايا الفرد بيجاهد منها، بيصبر على بلائها، بيصبر على الغربة، بيتقطع وهو صابر ومستمسك، بيعض على دينه بالنواجز من باب ان هو ايه يأتيه الموت على الخير. دي قضية فردية، تحس يقولك انا تعبان، انا مفتون، انا في حاجة معينة يعني بحس ان انا يعني حميل، فاصبر واحتسب وجدد ايمانك وعض على الحق بالنواجز. لكن قضايا الامة يعني بالله عليك انا اعمل شريعة لوحدي ازاي؟ وانتي وده يعمل شريعة لوحده ازاي؟ ما كانتش الامة تقوم. الثورة لما قامت الطاغوت ربنا جعل الشعب سبب، هو اللي ازاحه. الله عز وجل قدر في المقادير ان يزاح الطاغوت في تقدير وساعة معينة كتبها عنده من قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة، ثم شاءها سبحانه وتعالى في الوقت الذي قدره، ثم انفذه في الوقت بالثانية واللمحة والبصرة دون ان يكون هناك تقديم ولا تأخير. مقدرات، وكل ما يكون في الكون إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء مخلوق بتقدير وبيسير وفق تقدير. لكن ما السبب جعل الله الشعب وثورته وفورته وقومته في المحافظات جميعا، والناس اللي ماتت والناس اللي قدمت أرواحها، جعلها سبب لأن تكون ورق الضغط وتكون سبب يترتب عليه المسبب المقدر الذي لا يخلقه ولا يفعله إلا هو، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فتحرك الناس وشاءوا ذلك، فكانت مشيئته سبحانه وتعالى الغالبة، وكان الأمر الذي شاء، حيث أن الكون يسير على الأمور التي تقع في الكون تسير على وزان القاعدة الشرعية المحكمة، ما شاء الله كان وما شاء لم يكن. يبقى إذن إزالة الطاغوت دي أقل بكثير من إقامة الشرع، لأنه إزالة الطاغوت أمر ممكن يشترك فيه المؤمن والكافر. ليه؟ المؤمن متألم منه في دين ودنياه، والكافر متألم منه في دنياه، وممكن يكون متألم منه في دينه الكفري. المهم أن إزالة الطاغوت يجتمع عليها كل النفوس، زي ما بيقول لك كنا في الثورة إيد واحدة لأن المطلب واحد، كنا في الثورة بلا اختلاف لأن المطلب لا اختلاف عليه، كنا في الثورة يعني كلنا نؤيد بعضنا لأنه ما نريده أمرا واحدا فلابد أن نؤيد بعضنا فيه. لكن دلوقتي في شريعة، الشريعة دي ما هيش مطلب العلمانيين، ما هيش مطلب الليبراليين، ما هيش مطلب اليساريين، ما هيش مطلب الشعبيين، ما هيش مطلب النصارى، ما هيش مطلب مقلد الغرب وأتباع الغرب وأزياد الغرب، فبالتالي بقينا لوحدنا، بقينا لوحدنا. فلما نيجي نقول شريعة يقول لك انقسمتم ليه، ما كنا نخلينا زي الثورة. طب هو يعني نعمل ايه زي الثورة؟ كيف نجعل المطلب واحد؟ أنتم مطالبون بأن تردوا بأمر من خلقكم، أنتم تنكرتم لأمر من خلقكم. طب ده مش معناه ان احنا نتنكر زيكم. احنا كان الثورة كنا كلنا بنزق في حجر واحد، كلنا بنزق في ضرر واحد، كلنا محتاجين ان ده يزاح عن نفوسنا، فكنا كلنا بندفع، كلنا بنزق، كلنا بنؤيد، كلنا بنبذل في اتجاه واحد لغرض واحد لمراد واحد لقضية واحدة، وإزاحة وإزالة الطاغوت. وبالتالي أزاحه الله عز وجل. ثم صار أمرنا إلينا. لما صار أمرنا إلينا، هناك من اتبع هواه، هناك من إذا قيل له تعالى إلى الحق رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، كما قال ربنا رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وده اللي بيحصل النهاردة. النهاردة القنوات، الصحف، المجلات، الأفلام، التمثيليات بتصد عن دين ربنا صدودا. صدودا نشوف لفظ مصدري يدل على تمام المعنى ده. طيب احنا بقى ايه؟ احنا مع المنافقين ولا احنا مع المضيعين؟ ولا احنا مالناش صبغة؟ ولا احنا مالناش لون؟ ولا احنا لوننا باهت؟ اي لون بيغطينا بنتغطى بيه؟ لا، نحن مسلمون نعرف حق ربنا، ونعرف ان امر ربنا عز وجل هو الحق المبين، ونعرف اننا مطالبون بذلك ليس من باب اختيارنا وان كنا نرضى، وليس من باب مزاجنا، ولا من باب موافقة اهوائنا، ولا من باب الحمية، ولا من باب الغز في القوم الآخرين، ولا من باب المعاندة مع الليبراليين والعلمانيين والنصارى، إنما من باب أننا عبيد للملك نعرف حقه ونسعى إلى إحقاق حقه حتى ننجو عنده، حتى لا نأتيه يوم القيامة في اليوم الذي لا ريب فيه، لأن ربنا جامع الناس ليوم لا ريب فيه. هذا نحن نؤمن بذلك إيمانا جازما، ونعلم أن ذلك أمر لا اختلاف فيه أبدا. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازاي حضرتك يا دكتور؟
تفضل.
احمد شوقي معاك.
اهلا اهلا، بارك الله فيك.
والله معلش انا اسف، والله انت حضرتك اتصلت ومعلش للاسف كان في تليفون.
لا هو بس كان الـ الاخ هيكون موجود الان يعني، وعنده حلقه النهارده وكان ممكن تبقى موجود.
في تليفون كنت سابه في البيت والتليفون.
قدر الله ما شاء فعل. قدر الله ما شاء فعل.
فمعليش ان شاء الله، في ان شاء الله يعني ممكن حضرتك تتفق معانا.
الله المستعان، الله المستعان، بارك الله فيك، جزاك الله خير.
يا دكتور
ايوه،
بارك لك الامام رحمه الله عليه ابو يعلى ابن ابي يعلى الفراء في طبقات الحنابلة يقول: وقال الشعبي ما حدثوك عن رايهم فالقيه في الحش، فالقيه في الحش يعني في المزابل.
طبعا طبعا.
الاوزاعي يقول: وقال الأوزاعي: عليك بأثار من سلف، وإن رفضك الناس وإياك بآراء الرجال، وإن زخرفوا لك القوم.
طبعا طبعا، كل ده متقول ده سابق
من الدخول طبعا فيما ينكره.
وخد بالك ان الكلام ده كان بيقال فيما يتعلق بمخالفة النصوص في المسائل الشرعية
بالفعل،
ليس لا يتعلق بمصير أمم ولا يتعلق بالحق والشرع قاطبة،
نعم،
إنما يتعلق بأهل الرأي من باب المقارنة بين الرأي والنص. جزاك الله خير، جزاك الله خير. طيب يا اخوانا، فاصل قصير ونعود ان شاء الله تعالى، وجزاكم الله خيرا، فابقوا معنا سنعود سريعا.
SH Pharma أكبر وأحدث صرح طبي متكامل لصناعة الدواء من الطبيعة والأعشاب على يد أكبر خبراء متخصصين في الطب والصيدلة في مصر والوطن العربي.
الوزن الزائد بيسبب لنا مشاكل كتير، وعلشان نتخلص منه بنبذل مجهود كبير قوي أو بنلجأ للعقاقير الطبية، وساعات بنستخدم طرق كتير مختلفة وبرضو مفيش فايدة. دلوقتي الدكتور سعيد حساسين حل مشكلة الوزن الزائد وفي وقت بسيط جدا، لأنه قام بأبحاث عديدة للحصول على أفضل نتيجة للتخلص من الدهون الغير مرغوب فيها. الدكتور سعيد حساسين بيقدم شاي ميجان. شاي ميجان صحي 100% لأنه مكون من أعشاب طبيعية 100% دلوقتي، وفي خلال شهر واحد بس هتحصل على جسم صحي ورشيق ومتناسق. أيوة، في شهر واحد بس هنخسر من 7 ل 15 كيلو جرام. شاي ميجان، الحل الصحي والسريع والسحري للتخلص من الوزن الزائد. شاي ميجان عبوة مكون من 90 باكت بتكفي لمدة شهر كامل، وللحصول على أفضل نتيجة هناخد شاي ميجان 3 مرات يوميا قبل كل وجبة. يلا عشان نخسر كل الدهون الغير مرغوب فيها مع شاي ميجان. للحصول على شاي ميجان يرجى الاتصال على الأرقام المرادفة لبلدكم. وللحصول على المنتج من داخل مصر يرجى الاتصال بالأرقام التالية. اتصل الآن لتحصل على شاي ميجان بالسعر الرائع فقط من 129 جنيه زائد مصاريف الشحنة. يلا نحافظ على صحتنا ونخسر كل الدهون الزيادة والغير مرغوب فيها. من النهاردة هنحصل على الجسم اللي بنحلم به مع شاي ميجان، وللحصول على أفضل نتيجة للشاي يرجى اتباع التعليمات التالية. للحصول على شاي ميجان يرجى الاتصال بالأرقام المرادفة لبلدكم. وللحصول على المنتج من داخل مصر يرجى الاتصال بالأرقام التالية. اتصلوا الآن لتحصلوا على شاي ميجان بالسعر الرائع فقط ب 129 جنيه زائد مصاريف الشحنة. يلا نخسر كل الدهون الغير مرغوب فيها مع شاي ميجان.
SH فارما أكبر وأحدث صرح طبي متكامل لصناعة الدواء من الطبيعة والأعشاب على يد أكبر خبراء متخصصين في الطب والصيدلة في مصر والوطن العربي.
والصلاة والسلام على رسول الله. عدنا إليكم وجزاكم الله خيرا. حتى يعني كلام لا ينسي بعضه بعضا، أحب أن أنا يعني أجمل الكلام وأرتبه في نقاط حتى يستجمعه السامع. وكذلك يعني أعتذر لكثير من الإخوة اللي اتصلوا نظرا لكان عطل فني، لكن هم إن شاء الله تعالى اتصالاتهم كأنها وصلت، وفي نفس الوقت يعني يهمني المشاركة، ويمكن ساعدوني عدم وصول الاتصالات ساعدني ان انا اوصل الكلام بعضه ببعض وانقل الفكرة، بحيث ان احنا عايز اقول انه احنا كمسلمين بلغ بنا الحال بسبب تمزقنا وبسبب كثير من المعتركات، بسبب كثير من المعطيات التي ادت الى وصولنا الى هذه الانهزامية. هذه المعطيات مثل طريق تربيتنا، مثل تفككنا، عدم وحدتنا، مثل كثير جدا من الدعوات الداخلية في حظيرتنا التي تؤدي إلى تفليل قوتنا، مثل الدعوات الإرجائية ودعوات الخروج على الحكام ودعوات عدم الإيمان بالمظاهرات. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ابنك متولي مع حضرتك.
مرحبا مرحبا، بارك الله فيك، اتفضل.
كل سنة طيب.
في عجلة يا متولي، في عجلة، الله يبارك فيك عشان الوقت.
حاضر 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 حاضر. كل سنة طيب وسلامي لك ولكل القائمين على القناة. حضرتك أول حاجة، حضرتك لابد احنا بعد الثورة نهتم بالشباب بأساليب جديدة وبأساليب تقنية جديدة بالعصر كل الكلام ده. حاجة التانية حضرتك، بقول احنا كنا زمان بنقول الجماعات الإسلامية مضيق عليها من أمن الدولة، ما فيش أمن دولة. حاجة ايه المفروض الناس تنزل الشارع وتشتغل بمليار بالله. الحاجة التالتة حضرتك اللي موجود دلوقتي حتى في مادة في الدستور لو الدستور ده اللي هم بيتكلموا عليه بتقول اللي مجلس الشعب اللي جاي ليس له تعديل اي مادة في الدستور. الحاجة الرابعة حضرتك هل سيدنا عمر عطل حد الحدود ولا قام شرع الله سبحانه وتعالى؟ انا ارى من تعليمي من حضرتك ومن العلماء اللي هو قام الشرع نفسه حينما لم يقيم بحد القطع يد السارق لكنه الشريعة نفسها. يعني في ناس يقول لك لو عطل الشريعة وما عطلش الشريعة حضرتك ده هو اقام الشريعة دي. الحاجة اللي بعدها حضرتك دلوقتي في نقطة غريبة جدا يا مولانا. احنا عندنا قنوات تانية علمانية وليبرالية فين الاسلاميين هم عليهم يمحوهم؟ فين فين رأس المال الاسلامي اللي هو يساعد القنوات اللي زي حضرتكم او يعمل قنوات جديدة؟ حضرتك بقول حتى القضاء
عشان الوقت عشان الوقت يا متولي الله يسترك.
اخر حاجة
عشان الوقت بس
اخر حاجة فين حتى القادة حضرتك بتوع الجامعات كلهم لما بيجي يظهروا بيظهروا على القنوات الليبرالية والعلمانية؟ شيء عجيب والله. شكرا
جزاك الله خير. عمر عطل الحد هذه عبارة باطلة ولا يجوز ان يقال ذلك لانك انت بذلك تسب عمر وتتهم بانه عطل شرع الله وتعطيل شرع الله عز وجل كفر والعياذ بالله. ولكن ماذا حدث؟ الحد له شروط وعمر رضي الله عنه في عام الرماد في زمن الفقر الشديد والفاقة الشديدة وحاجة الناس كان بعضهم يضطر الى السرقة للجوع الشديد فوجد ان الحد ليس شروطه غير متوفرة فلم يعمل بالحد ليس تعطيلا للشرع ولكنه لانه لم يستوفي الشروط لان الشرط يدور مع المشروط وجودا وعدما فلا يستطيع ان يقيم حد الا بشروطه فالشروط مش موجودة. وجود سرقة ليس هو الشرط الوحيد لكن لابد من كذا وكذا وكذا في تفصيل ليس هذا محله. فكلمة عطل عمر حد السرقة هذه كلمة باطلة لا يصح ان تقال اطلاقا. واما ظهور الاسلاميين في القنوات انا صراحة يعني انصح المسلمين جميعا اي شيخ جميع الشيوخ جميعا انصحهم بان يقاطعوا تلك القنوات من باب انها محاربة وان عداءهم ظاهر وانهم يكشرون عن أنيابهم بمعاداة الإسلام والطعن فيه وأن وجودنا عندهم يعطيهم نوع من المشروعية لمشاهدة الناس مشاهدة الناس لنا عندهم بل ينبغي أن نقول ونعلنها أننا نقاطعهم وأننا لا ينبغي أن ندخل هذه المواخير السياسية والمواخير الفكرية والمواخير العلمانية. أنا لا يعني أوافق ولا أؤيد أي واحد من إخواننا من جميع مشايخنا ودعاتنا كبيرهم وصغيرهم في الزور على هذه القنوات. أعود أقول بسرعة عشان قطر وقت البرنامج أقول أننا أصبنا بالإنهزامية بسبب رقم واحد طبيعة تربيتنا على مدار السنين، رقم اثنين تفرقنا وتمزقنا وأحزابا والحزب ينقسم على نفسه والمنقسم ينقسم على نفسه، رقم ثلاثة كثير من الدعوات الداخلية التي تؤدي إلى خوار القوة وتفليل القوة زي الدعوات الرسلانية والإرجائية وما شابه، رقم أربعة هو عدم وضوح القضايا العقدية في قلوبنا لدرجة أن ممكن واحد يقول لك الشريعة مش دلوقتي الشريعة بعدين مرحلة مرحلة شوية شوية، تحس أن لو كانت الغيرة في قلبه والحرارة وتعظيم الحرمات وتعظيم الشعائر لا يمكن أن ينطق بمثل هذا. فكثير من هذه الأمور وغيرها كثير أدى إلى روح الخوار عندنا وبالتالي قبول الانهزامية. يعني لما بننهزم ما بنتجننش، لما بننهزم ما بنتصدمش، لما بنتهزم ما بيحصل لناش فورة وصورة، ما بنقعدش مع نفسنا نقول إزاي اتهزمنا ولابد أن لا تتكرر هذه الهزيمة، ما عندناش روح الرجولة روح الفداء روح العزيمة وضوح العقائد. هذه قضايا مهمة جدا. الأمر الثالث ان الانهزام لما ما بنبقاش معبئين لا نعبأ بالانهزام الذي بعده، وبالتالي لو انهزمنا في قضية الشريعة اللي هو قضية التأييد المطلوب الان هو قضية التأييد والجهر وليس قضية اعمالها، لان اعمالها دي قضية كبيرة هو رزق من عند الله قد لا نستحقه، ولكن الجهر بانني يا رب انا عبدك ابن عبدك ابن أمتك ماض فيها حكمك عدل فيها قضائك. يا رب أنا على عهدك وعدك ما استطعت يا رب لا يحكمني إلا أمرك ولا يحكمني إلا شرعك. لما أخرج وأجأر إلى الصعدات وأجأر إلى الله عز وجل بأنني مهزوم بقومي وأن الملأ وأن الناس لا يعني قد خزلوني لو أنا لوحدي وأقول يا رب أنت ترى مكاني وتسمع كلامي أنا أشهدك بأنني أطالب بشرعك وأنني لا أقبل إلا شرعك ولو لم يكن لي قدرة ولم لو لم يكن لي حول ولم ولو لم يكن لي أداء إلا أنني أجهر لأشهدك فهذا هو غاية ما عندي ده اللي أملكه. فالمليونية بغض النظر مش قضية مليونية يعني هي دي التحقيق الشرع ما حدش يتكلم عن مليونية أو يفهم الكلام عن مليونية بمعنى أن قضية متعلقة بالمليونية لا القضية متعلقة بثبوت قدسية الشريعة في القلوب وخطورة التفريط في ذلك وعدم وجود قوة في المسلمين بسبب الخوار والانهزامية التي عندهم فجعلتنا منهزمين فصارت المليونية رمز من رموز الخوار ورمز من رموز الانهزامية ان احنا نبقى ناقص نبوس ايد الناس عشان توجد القدسية في قلوبهم عشان توجد العقائد المزكية لامر ربهم عز وجل عشان يبقوا دايما عارفين يتزيلوا حتى ينالوا فضل الله يتزيلوا حتى ينالوا نصر الله يتزيلوا حتى ينالوا عطاء الله لان احنا بقينا مختلطين. النهارده بقى عندنا تبص تلاقي ايه الاخوان حنينين او على الليبراليين والعلمانيين من باب المرحلية من باب السياسة من باب الترابطات الانتخابية. طب وبعدين ده انت هتبعث انت ستموت ثم تبعث وبعد ما تموت وبعد ما تبعث هتبقى انت مسؤول عما قدمت واللي بتقدمه دلوقتي اللي بتقدمه دلوقتي هو مزرعة الاخرة اللي بتقدمه دلوقتي هو اللي حتنال على تحصده بعد فيما بعد. فدي مسألة لابد انك تفهم انك مطالب بانك تزرع في نفسك ما ينفعك عند ربك تزرع في نفسك ما تشهد له موقفك لان الايمان موقف الايمان موقف. الرجل العابد الذي لا يحصى ساعة ولا يحظى لحظة قال لصاحبه او لاخيه والله لا يغفر الله لك ابدا موقف وهو متأول فيه لكن لفراغ العقيدة عنده ولأنه عابد بلا علم ولأنه لا يستوعب خطورة القضية وأنه ينبغي أن يعلم أن العبد بينه وبين ربه لا يدخل أحد بين الله وعبيده أو بين العبد وربه. كان يقول له أنا لا الله أعلم بأمرك يغفر لك أو لا يغفر لك هذا شأنه لأن ده حكمه ولأنه هو الملك ولأن أنا عبد لا دخلني في هذه الدائرة لكنه دخل وأقسم أقسم وكأنه يعني سيملي على الله أو كأنه يعني يعلم ذلك من ربه وكل هذا مقامات مقام موقف ما فيهوش صلاة سنين ولا صيام سنين. شوف انظر عابد لا يعصى لحظة ولا يكف عن الطاعة لحظة ما بين صلاة وصيام داخل وهو صاعد إلى صومعته يمر على ذلك المذنب أو ذلك العاصي وكل مرة يقول له توب وكف حتى مل منه فقال والله لا يغفر الله لك لا والله لا يغفر الله لك ابدا. قال الله تعالى من ذا الذي يتألى يعني يقسم علي من ذا الذي يتألى علي غفرت له واحبطت عملك. لماذا؟ لانه بيقسم على الله عز وجل موقف. انت برضو اطلع موقف بس مش موقف سلبي بحيث يحبط الله عملك لا موقف ايجابي. وبرضو لازم تفهم ان الموقف لما حد يقولك الشريعه ثم ترد عليه مش دلوقتي لا مش زمانها مرحلية ممكن تكون عاملة زي العابد اللي قال والله لا يغفر الله لك أبدا كلمة ممكن تحبط عملك. لابد أن تنظر لنفسك وتسابق فيما ينجيك عند الله. أنا قضيتي في هذا الكلام والذي أريد أن أبلغه إليك ككلام يعني في آخر ما أحب أن أقوله في آخر كلام هو أن أحملك مسؤولية تقديس الشريعة وأحملك مسؤولية تقديس دينك وأحملك مسؤولية الانهزامية التي نحن فيها وأحملك مسؤولية الخوار حتى تنفض عنك الغفلة وتنفض عنك فساد العقيدة وتنفض عنك الانهزامية وتنفض عنك الخوار وتبقى دايما سباق في الأمر الذي يتعلق بتقديس أمر الملك. أنا مش بطلب منك أنك أنت تحمل سلاح وتيجي وتضرب في حد أو تقتل حد أو تعمل حد. احنا أكبر من كده وأضعف من كده وأقل من كده. أنا بطلب منك أنك تكون عندك فمن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يرضى الله عنهم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يخرج من غفلته وفساد عقيدته وانهزاميته وخواره، وأن نناصر ديننا. لا أدعوكم إلى تقليد النصارى، أعوذ بالله، حاشا وكلا، ولكن أدعوكم إلى التمسك بالهدى والنور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. أنت عزيز، أنت مشرف، أنت مكرم، لماذا تترك ذلك وتبقى في الوحل؟ ارفع رأسك، أنت مسلم، أنت ذو عقيدة، لابد أن تتحامى لشرعك ولدينك حتى ولو كلفك نفسك، فذلك موطن العز، موطن الشرف. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم وأن يغفر لي ولكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وأترككم في رعاية الله وأمنه، وأسأل الله أن يثبتني وإياكم، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وأسأل الله عز وجل أن تحسنوا الظن بي وتفهموا أني أريد أن أنجي نفسي وإياكم من حبي ليكم ومن ولائي بكم، أنتم أهلي وأنتم إخواتي، أخواتي وأنتم إخواني، من باب إنما المؤمنون إخوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.